والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على السيد الإمام أبي محمد الحسن المجتبى، الإمام الحليم كريم أهل البيت، سلام الله عليه يوم ولد ويوم اضطر لتحمل عدوه، والذي في الواقع كان عدو الإسلام، ويوم انتهى تحمله للمضض بتجرعه لغصص السم فاستشهد، ويوم يبعث حيا. ثم السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. كفتنا هذه المقدمة الطيبة التي قدمها أخونا الفاضل الشيخ أمين نجف حفظه الله. فموضوع الندوة عنوانها معلوم، ولذلك ندخل رأسا إلى صميم الموضوع، ومن صميم الموضوع نستلهم ونستوحي ونستنطق كلمات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ما يندرج تحت هذين العنوانين أو شقي العنوان، محاولته عليه السلام لتأصيل وترسيخ العقائد الإسلامية، والشق الثاني والمكمل للشق الأول لدرء الشبهات عنها، عن العقائد الإسلامية. القرآن الكريم أساس الإسلام. نطوف معكم في هذه الليلة أو نجول تجوالا بين كلماته حول هذه الأسس ودفع الشبهات عنها. الأساس الأول للإسلام القرآن الكريم، كتاب الإسلام ومبدأه الأساس، وله عليه السلام في تأصيله وترسيخه كلمات وأحاديث نقتطف بعضها، منها ما رواه علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة عنه عليه السلام قال: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه، أو فليجل جال بضوئه، يعني يتجول متجول في ضوء القرآن الكريم، ليحاول المسلم المؤمن بالقرآن الكريم أن يكون تجواله تحت أضوائه وفي أضوائه، وليلجم بصفته قلبه، والقلب بمعنى مركز الإدراك في الإنسان، يحاول أن يركز مركز إدراكه حول القرآن الكريم، فإن التفكير حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. الذي يريد أن يمشي في الظلمات لابد له من نور، فاجعلوا نوركم للمشي في ظلمات الحياة القرآن الكريم، استنيروا بنوره. أترون لولا هذا الاعتناء وهذا الإلفات لأنظار المسلمين من هؤلاء الأولياء، أتراه لم يكن له دور في احتفاء المسلمين وإلفات أنظارهم إلى كتاب ربهم وأساس دينهم؟ علي بن عيسى الإربلي نقل هذا الكلام عن حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني الشافعي من القرن الرابع الهجري، وهو جد المرحوم المجلسي رضوان الله عليه. ومنها ما في إرشاد القلوب، عنه للديلمي عنه عليه السلام قال: إن هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائدا وسائقا، يقود قوما إلى الجنة. أي قوم؟ أحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه. ويسوق قوما إلى النار، ضيعوا حدوده في المقابل طبعا، ضيعوا حدوده وأحكامه واستحلوا محارمه. تحذير من الإمام المجتبى عليه السلام للأمة المسلمة، لكل من يؤمن بكتاب ربه القرآن الكريم، ألا يصبح ممن يسوقه هذا الكتاب إلى النار، بأن لا يكون ممن يتصف بهذه الأوصاف، يضيع حدود الكتاب، يستحل محارمه، بل يكون ممن يقوده هذا الكتاب يوم القيامة إلى الجنة بالاتصاف، بمحاولة الاتصاف بأوصاف من يقودهم إلى الجنة: أحلوا حلاله، حرموا حرامه، وآمنوا بمتشابهه. وتحذير آخر عنه عليه السلام عن التفسير بالرأي. القرآن الكريم أساس الإسلام، وعلى المسلم أن يأخذ منه ولا يحمل عليه رأيه. إن استطاع أن يفيد منه حسب الأصول المقررة فليفد، وإلا فلا يحمل رأيه على كتاب ربه. قال عليه السلام: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه أخطأ في حمله رأيه على كتاب الله، قوله برأيه بدون دليل في كتاب الله. وفي تفسير قوله، هذا أيضا من إرشاد القلوب للديلمي، وفي تفسير قوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومعروف عن يعني في الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم يرون أنفسهم المصداق الأتم الأكمل والأجلى للراسخين في العلم في الآية الكريمة. قال عليه السلام من جملة هذه الأخبار كما في بلاغة الإمام الحسن: هناك محاولة قبل ما يقرب من 25 سنة أو في هذه الحدود، يعني قبل ربع قرن تقريبا، في كربلاء المقدسة لجمع كلمات سائر المعصومين بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كمحاولة لإعطاء صورة ولو مصغرة مثل نهج البلاغة عن سائر أئمة أهل البيت أبناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هناك بلاغة الإمام الحسن للشيخ عبد الرضا الصافي، لمعة من بلاغة الإمام الحسين للمرحوم السيد مصطفى آل اعتمان، وإن كان بعد ذلك كتبت كتب أوسع من ذلك الكتاب، أدب الحسين وحماسته وموسوعات أخرى أيضا. وهناك أيضا بلاغة الإمام علي بن الحسين للشيخ جعفر عباس الحائري، ولمعة من بلاغة الإمام الصادق عليه السلام للشيخ عبد الرسول الواعظي. من جملة هذه الكتب بلاغة الإمام الحسن للشيخ عبد الرضا الصافي. ينقل عن مروج الذهب، وبقدر محاولتي لم أجد الكلمة فنقلتها من كتاب بلاغة الإمام الحسن عليه السلام. قال عليه السلام: ما يعلم المخزون المكنون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نكتفي بهذا المقدار من مقتطفات كلماته عليه السلام حول أساس الإسلام القرآن الكريم. ننتقل إلى عديل القرآن في أحاديث الرسول أبي الإمام المجتبى علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكلمات الإمام الحسن بشأنه، وله في أبيه علي عليه السلام والقرآن ما في مناقب آل أبي طالب لمحمد بن علي بن شهراشوب الساروي المازندراني الحلبي. قال: كل ما في كتاب الله إن الأبرار، كل ما في كتاب الله هذا التعبير إن الأبرار، فوالله ما أراد به إلا علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين، لأننا نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، ولعل في هذا إشارة إلى طهارة أعراقهم ما في معتقدات أتباعهم، أتباع مدرسة أهل البيت شيعتهم. وقلوبنا علت بالطاعات والبر، يعني ليس بر الأصول النسبية بل بر العمل الاختياري بالطاعات، وتبرأت من الدنيا وحبها. وأنت تقول وما علاقة حب الدنيا؟ والجواب من الرسول الكريم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، ورأس كل خطيئة حب الدنيا. فإذا تبرأ من حب الدنيا تبرأ من رأس كثير إن لم يكن كل الخطايا. وتبرأت يعني قلوبنا، يعني مداركنا مشاعرنا من الدنيا وحبها، وأطعنا الله في جميع فرائضه، وآمنا بوحدانيته، وصدقنا برسوله، كما في مناقب الإمام، مناقب آل أبي طالب. وعنه عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى علم رسوله الحلال والحرام والتنزيل والتأويل، فعلم رسول الله عليا علمه كله. هذا في محاولة من الإمام المجتبى لتأصيل وترسيخ الاعتقاد بأمير المؤمنين علي عليه السلام وما عمله، ردا على بعض الشبهات كما يأتي. هذا كما في بلاغة الإمام الحسن عن مروج الذهب كما سلفت الإشارة. وعنه عليه السلام في ينابيع المودة خطب الناس على المنبر، الإمام المجتبى على عهد أبيه بطلب أو بأمر منه، من أبيه وبأمره، فقال في مقال: أيها الناس، سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهل تدخل المدينة إلا من بابها. الظاهر أن هذه الجملة تعليقة الإمام المجتبى على الحديث، يعني كأن الإمام المجتبى يستند إلى حديث فيقول: لا يمكن أخذ علم الرسول وهو رسول الإسلام حامل رسالة الإسلام، لا يمكن الوصول إلى علم رسالة الإسلام أو إلى العلم برسالة الإسلام إلا من خلال أمير المؤمنين علي عليه السلام، عن ينابيع المواد. والحديث الأول وإن كان يشمل الخمسة الطيبة من أهل البيت ولا يختص بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عنوانا عنوان آخر في مجمل عنوان أهل البيت من كلماته عليه السلام. الإسلام في مدرسة أهل البيت يرتكز على المعرفة بإمامتهم وولايتهم ومودتهم، وللإمام الحسن المجتبى عليه السلام في ذلك أخبار وأحاديث، منها أنه خطب فقال: أنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تعالى شأنه، وهذا تعريف للناس بالتفسير الصحيح للآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال عليه السلام: فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت، كما في مناقب الإمام، مناقب آل أبي طالب بن شهرشوف. سفيان بن أبي ليلى، وبعضهم قال سفيان بن ليلى بسقوط أبي، والظاهر أن الصحيح كما في رجال الكشي سفيان بن أبي ليلى، دخل عليه فسلم عليه بذلك السلام المشين بعد ما يسمى بصلحه مع معاوية، قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين، نعوذ بالله. ولكنه عليه السلام قال له: يا سفيان، ما جاء بك؟ فقال: حبكم والذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق. فقال له: أبشر يا سفيان، إني سمعت وشاهدنا في هذا الحديث الآن، قد نمر على الحديث مرة أخرى في دفع الشبهات، لكن الآن هذا المقطع منه بشأن أهل البيت عليهم السلام. أبشر يا سفيان فإني سمعت عليا عليه السلام يقول قال سمعت رسول الله، يعني يحدث الإمام أمير الإمام المجتبى نقلا عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله عن جده رسول الله، قال سمعت رسول الله يقول إن أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي يردون على الحوض أو يردون علي الحوض كهاتين، وأشار بسبابته والوسطى، يعني متقدم ومتأخر، إشارة إلى الثقل الأكبر والثقل الأصغر، كما في بحار الأنوار عن المعتزل ابن أبي الحديد الشافعي عن الإصفهاني أبي الفرج الإصفهاني الأموي الزيدي في كتابه مقاتل الطالبيين. وقال عليه السلام في محبتهم محبة أهل البيت: والله لا يحبنا عبد أبدا ولو كان أسيرا في الديلم إلا نفعه حبنا، وإن حبنا لا يساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر، كما في بحار الأنوار عن رجال الكشي. وأيضا في التعريف بأئمة أهل البيت عليهم السلام قال: فنحن الأولون ونحن الآخرون، نغدو بروح الله ونروح بروحه، رواحنا ومجيئنا أو غدونا ورواحنا، ذهابنا وإيابنا بروح الله، يعني بعناية الله سبحانه وتعالى، إلينا معدنه وفينا مسكنه. الضمير يرجع إلى روح الله، روح الله فينا ومعدن روح الله ومسكن روح الله، روح الله بمعنى عناية الله فينا. والآخر منا كالأول والأول منا كالآخر، هذا من جملة الأحاديث التي عرفت في المعروف من ثقافة أتباعهم عليهم السلام بأولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد، كلهم نور واحد، كما في الاحتجاج للشيخ الطبس. وفي النص على الأئمة الاثني عشر عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما رواه علي بن محمد الخزاز القمي من قدماء رواة أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام في كتابه كفاية الأثر، وهذا الكتاب من أقدم الكتب بهذا الشأن. كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر من الكتب النفيسة القديمة التي كانت مفقودة لحين من الدهر ثم عثر على الكتاب وطبع ونشر. قال عليه السلام: إنه لعهد عهده إلينا رسول الله، قال إن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة عليهم السلام، ما منا، هذا الحديث المعروف المشهور، ما منا إلا مسموم أو مقتول. مصدره الأول هذا الخبر كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر للخزاز القمي من القرن الثالث الهجري أواخر القرن الثالث الهجري، وعنه المرحوم المحدث القمي في الأنوار البهية. ولئلا لقائل أن يقول يملكه اثنى عشر، إذا كان بمعنى الملك الظاهر فأئمة أهل البيت لم يمتلكوا، لئلا يشتبه الأمر في قوله في الحديث يملكه اثنى عشر إماما أن يكون بمعنى تملك الأمر في ظاهر، تملك الأمر يعني أمر الإمامة في ظاهر الأمر، نجد تفسيره في قوله في خبر آخر عنه الإمام المجتبى عليه السلام قال: ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة، الذي يقول وهو يحدث عن جده رسول الله يملكه اثنى عشر ثم يقول ما منا إلا ويقع في عنقه أو وتقع في عنقه بيعة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه فسر بهذا أن يملكه ليس بمعنى التملك الظاهر في ظاهر الأمر، وإنما بمعنى الحق الشرعي في هذا التملك والإمام الواقعية الحقيقية عند الله. طبعا هذا الحديث ما منا أحد إلا وتقع في عنقه بيعة مصدره الوحيد الاحتجاج للشيخ الطبرسي. لطاغية زمانه إلا الغائب عجل الله تعالى فرجه الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم، فإن الله عز وجل يخفي ولادته، والحديث في الاحتجاج عن الإمام المجتبى يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ذي 40 سنة، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. والناس كانوا ولا يزالون مختلفين فيهم عليهم السلام، فلا بد من أن يبين نظرتهم عليهم السلام في اختلاف الناس فيهم، ما هو موقفهم ونظرتهم بشأن اختلاف الناس في أهل البيت. يقول في ضمن كلامه: إنما الناس ثلاثة، مؤمن يعرف حقنا، وهذا جاء حتى في كتاب سليمان بن قيس الهلالي من أقدم الكتب في هذا الصدد، مؤمن يعرف حقنا ويأتم بنا ويسلم لنا، فذلك محب ولي لله ناج، ورجل يدين الله بالبراءة منا بالعكس تماما، فيتبرأ منا ويجحد حقنا وينصب العداوة لنا ويلعننا، ولعل هذا بعد ما يسمى بصلحه مع معاوية وإعلانه بسب علي أمير المؤمنين عليه السلام، ويلعننا ويستحل دماءنا، فهذا فاسق كافر مشرك، ثم يستدل على كفره: وإنما كفر وأشرك من حيث لا يعلم، كما سب الله عدوا بغير علم كذلك يشرك بالله وهو لا يعلم. يعني كأنما الآية عبرت عن الذين يسبون الله عدوا بغير علم، قالت بغير علم، يسبون الله عدوا بغير علم، كذلك هنا يستشهد الإمام المجتبى يقول هذا الكفر أيضا من هذا القبيل. ورجل لا يعرف حقنا، هذا الحد الوسط العام يشمل كثير من الناس حتى من الداخلين في إطار الإسلام، ورجل لا يعرف حقنا فلا يأتم بنا ولكن لا يعادينا، بل مع ولايتنا، الولاية الظاهر هنا بمعنى صرف المحبة، مع ولايتنا أخذ بما لا يختلف فيه، ما لا يختلف فيه، ورد علم ما أشكل عليه إلى الله تعالى. فنحن نرجو أن يغفر الله له ولا يدخله الجنة، عفوا، أن يغفر الله له ويدخله الجنة. ثم قال: وهذا مسلم ضعيف. وهذا المعنى متكرر في كثير من أخبارهم عليهم السلام، ولكن نحن بصدد أخبار الإمام المجتبى، فهذا جاء في هذا الخبر عنه عليه السلام. وربما أراد إرشاد مثل هذا الرجل فقال لرجل: إنك البارحة. هذا الحديث مصدره كما قلت الحديث السابق سليم بن قيس الهلالي، وله تخريجات كثيرة. ربما أراد إرشاد مثل هذا المسلم الضعيف الإيمان بشأنهم عليهم السلام فقال للرجل، وأنا أحاول أن أكتفي بنصوص الأحاديث مهما أمكن لنقف على أكثر قدر ممكن من أحاديثه عليه السلام بهذين الصددين، بصدد ترسيخ وتأصيل العقائد الحقة ثم دفع الشبهات عنها. قال للرجل: إنك البارحة حدثت فلانا بكذا وكذا، فعجب الرجل وقال لصاحبه: إنه لا يعلم ما كان، على نحو الاستفتاء، على نحو الاستفهام. فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى علم رسوله، رسول الله، فعلم رسول الله عليا علمه كله، وأمير المؤمنين عليه السلام علمنيه كله. أما كيفية هذا التعليم، كل علوم رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام، لعله من قبيل ما جاء في ذلك الحديث المعروف: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. فطريق هذا التعليم بهذه الكيفية إنما هو طريق غيبي، كما علم الله رسوله كذلك علم رسوله أمير المؤمنين عليه السلام وهو لأبنائه.
عن مناقب آل أبي طالب. وكأن هذا وأمثاله من علومه عليه السلام من جده بلغ عدوه معاوية فكذب به وقال متى سمع من جده، كأنما هو ينظر إلى أن الحديث يجب أن يكون على النحو المتعارف، الحديث المتعارف من إنسان لإنسان، من رسول الله مثلا للإمام المجتبى، متى سمع من جده على صغر سنه، يستند إلى صغر سن الإمام الحسن على عهد جده رسول الله فيكذب أحاديثه عن رسول الله. فبلغ ذلك الإمام عليه السلام فقال له يوما يا معاوية إنك لتكذب بي وتقول متى سمع من جده على صغر سنه، حديث طريف، أما والله لولا أنك تكفر لأخبرتك بما تعمله، تعمله في المستقبل يعني. ومن هنا يتبين أن الحديث قبل هذه الأحداث الكبرى من معاوية، والله لتدعين زيادا ولتقتلن حجرا وليحملن إليك الرؤوس من بلد إلى بلد، وهو أول من حمل إليه الرؤوس في الإسلام رأس عمرو بن الحمق الخزاعي من الصحابة، كما في بلاغة الإمام الحسن عن مروج الذهب هذا أيضا. ونكتفي من هذا القسم الأول يعني ترسيخ وتأصيل العقائد الحقة إلى دفع الشبهات عنها. صلحه عليه السلام هي أكبر الشبهات في حياة الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. من أهم الشبهات منذ يومئذ حتى اليوم في إمامته صلحه مع عدوه معاوية، وأنا لا أحترز من أن أعبر بالصلح لأن هذا ورد كما ترون في صلب ونصوص أحاديثهم وأحاديثه عليه السلام بالخصوص، يعني النزاع يصبح نزاعا لفظيا، هل نقول صلح أو نقول هدنة أو ما شكل. وقد كثر الكلام في ذلك وتبعا له كثر كلامه عليه السلام في إزاحة تلك الشكوك والشبهات. من كلامه في ذلك من قبيل التحديث بعلمه عن جده رسول الله ما رواه من غير أتباع مدرسة أهل البيت ابن عساكر في تاريخه، قال لهم الإمام المجتبى، قال لمن اعترض عليه في صلحه: ألا إن أمر الله واقع إذ لا له رافع، وإني إذ لا له رافع وإن كره الناس، إن أمر الله واقع وإن كره الناس، وقد علمت ما ينفعني مما يضرني، كأنما القائل المعترض، ولعل الاعتراض كان قبل إنجاز الصلح، كأنما القائل المعترض اعترض بمحاولة تشريح المنافع والمضار للصلح وعدم الصلح، والإمام المجتبى يرد على هذا فيقول: وقد علمت ما ينفعني مما يضرني، لا حاجة إلى أن تشرحوا لي ذلك، وإني ما أحببت أن لي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم، يعني بمقدار ظرف الحجامة وإن كان قرن معز، كم من الممكن أن يحتوي قرن معز من الدم، من دم الحجامة، حتى هذا المقدار لا أرضى أن يكون لي من أمة محمد أمر. فالحقوا ببطونكم، يعني بطون قبائلكم وعشائركم. ومن هنا يتبين أن هذا كان قبل أن يتفرق عسكره عنه يومئذ. ومن هذا القبيل قوله عليه السلام: إنما هادنت، وأنا أطلب من الإخوة، أرجو من الإخوة أن يصبروا أنفسهم مع سائر أحاديث الإمام بهذا الصدد، لعله في حديث يكون الإجمال ثم يكون تفصيله في حديث آخر، لعله لا يقنع الشخص بمحتوى هذا الحديث فيقتنع بمضمون آخر أوسع وأكثر تشريحا وتبيان. إنما هادنت حقنا للدماء وظنا بها، ظنا بمعنى شحا وبخلا بدماء المسلمين، وإشفاقا على نفسي وأهلي والمخلصين من أصحابي. طبعا هذا بهذا النص إنما هو الظاهر نقل بالمعنى للمرحوم السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمة. في آخر الكتاب يتعرض لما أورد من الإشكال على صلح الإمام الحسن وقيام الإمام الحسين عليه السلام. الكتاب بالأساس لتنزيه الأنبياء، لكن يلحق بالأنبياء الأئمة الأوصياء، ومن الأوصياء يعني أمير المؤمنين ثم الإمام الحسن ثم الإمام الحسين، ويقف الكتاب إلى هنا. لعله كان يريد أن يكمل، لكنه الكتاب الموجود هذا المقدار. والظاهر أن المرحوم السيد المرتضى، لأننا لا نعثر على هذا النص بهذه الألفاظ في مصدر آخر، والمصادر سائر المصادر المتأخرة إنما نقلت عن هذا المصدر. إذا أعطت المصدر فإنما أعطت مصدر تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى. نقله السيد علي بن محمد بن علي بن شهراشوب في المناقب أيضا، والظاهر أنه بدوره نقله عن السيد المرتضى. لعل من هؤلاء الذي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قال وأهلي والمخلصين من أصحابي، يعني إبقاء عليهم لئلا يقتلوا، لعل من هؤلاء المخلصين من أصحابه عدي بن حاتم الطائي زعيم بني طيف الكوفة، وكان من الشاكين في صلح الإمام، فقال له يا عدي، الإمام أجابه يا عدي إني رأيت هوى معظم الناس في الصلح وكره الحرب. إذا كان أكثرية جيشي أكثرية عسكري، أنا فهمت منهم أنهم يكرهون الاستمرار في الحرب ويحبون الصلح، فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فرأيت دفع هذه الحرب إلى يوم ما، فإن لله كل يوم، أو فإن الله عفوا كل يوم هو في شأن. هذا نقلا عن الأخبار الطوال للدينوري. منهم من هؤلاء معدودين من أصحابه عليه السلام مسيب بن نجبة الفزاري زعيم بني فزارة في الكوفة، قال له الإمام المصطفى قال له يا مسيب إني لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر مني عند اللقاء، لعلكم تتصورون أو لعل التاريخ الأجيال القادمة يتصورون أني كنت جزعا عند اللقاء عند الحرب، ومعاوية أصبر مني لمداومة الحرب. لا، لم يكن معاوية بأصبر مني عند اللقاء ولا أثبت مني عند الحرب، ولكني أردت صلاحكم وكف بعضكم عن بعض حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، الإشارة إلى معاوية كما في شرح المعتزلي وتاريخ ابن عساكر أيضا. وقال له للمسيب، يتبين أن مسيب بن نجبة لعله اعترض على الإمام عدة مرات، ولذلك الكلمة الأخرى لعلها في مجلس آخر في محفل آخر. قال له ولو أجمع الخلق جميعا على أن يكون ما هو كائن ما استطاعوا، يعني إشارة إلى أني أعلم أن هذا الأمر لا يكون، ينتهي إلى ما ترى. والحمد لله الغالب على أمره، يعني نحن راضون بما قدر الله. ومنهم من سلم عليه بذلك السلام المعروف المشين، السلام عليك يا مذل المؤمنين نعوذ بالله ونستجير به. ومن هؤلاء بشير الهمداني من همدان الهمدانيين اليمنيين، وهم عمدة أصحاب أمير المؤمنين في صفين في حروبه الجمل وصفين، وعمدة أصحاب الإمام الحسن المصطفى عليه السلام. هذا زعيم من زعمائهم. الإمام المصطفى عليه السلام قال له لست مذلا للمؤمنين ولكني معزهم في الواقع والحقيقة، يعني ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت تباطؤ أصحابي ونكولهم. وهذا هو العمدة وهو الأساس، يعني نفس العلة أو العلة نفسها في جلوس الإمام أمير المؤمنين أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن القيام للمطالبة بحقه أكثر من إتمام الحجة. لست مذلا للمؤمنين ولكني معزهم، ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت تباطؤ أصحابي ونكولهم عن القتال، كما في الأخبار الطوال للدينوري. ولعل منهم أيضا يعني من أصحابه، حينما نقول لعل باعتبار كلمة المخلصين من أصحابه. حجر بن عدي الكندي، أو عفوا حجر بن عدي الكندي، فقال له: يا حجر أو يا حجر، ليس كل إنسان رأيه كرأيك، ولا كلهم يحب ما تحب، وإني لم أفعل ما فعلت إلا إبقاء عليكم. يعني لو كان بقية أصحابي مثلك في رأيه وحزمه لكنا لا نستسلم لهذا الأمر، إلا إبقاء عليكم، والله تعالى كل يوم هو في شأن، كما في شرح النهج للمعتزلي، بل في مناقب آل أبي طالب لابن شهرشوب. وكان في حديثه بعلمه عن جده صلى الله عليه وآله ما كان يخبر به، أنه عليه السلام ليس هو وحده الذي يضطر ليبايع طاغية زمانه، بل كما في الحديث السابق عن الاحتجاج، بل هذا ما يقع على كلهم، أو لا أقل من أن نقول جلهم، يعني أكثريتهم، إلا الإمام الحجة منهم. قال عليه السلام: ما منا أحد إلا ويقع في عنقه أو وتقع في عنقه بيعة طاغية زمانه، إلا القائم الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء. ومر تخريجه عن كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي. من كلامه عليه السلام في ذلك قوله لأحد العرب في المدينة: كانت بيدي جماجم العرب يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. وهذا ما رواه الدولابي من القرن الثالث في كتابه الذرية الطاهرة، وهذا بحسب ظاهره مضمونه مخالف للمحتويات السابقة واللاحقة، ولعله في موقف اقتضى أن يقول هذا، أن يقول: أنا تجرعت هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وإلا كنت أستطيع أن أستمر في الحرب، وكان معي جماعة ممن يستمرون، ولكن مع ذلك كان من المقدر علي أن نقل هذا الدولابي في الذرية الطاهرة من غير الشيعة، ومن الشيعة المرحوم الشيخ الصدوق، وهو معاصر تقريبا للدولابي أو متأخر عنه بشيء قليل، في كتابه علل الشرائع عن رسالة الشيباني، من أقدم الرسائل المختصة في معالجة صلح الإمام المستبى عليه السلام. هذا الرجل أبو المفضل الشيباني له رسالة خاصة في هذا الموضوع، وأقدم مصدر بأيدينا ينقل هذه الرسالة الظاهر بكاملها في ما يقرب من 10 صفحات من كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، هذه الرسالة بضمنها ينقل أيضا هذا الخبر. هذان مصدران لهذا التعبير الذي يختلف عن التعابير السابقة واللاحقة، والتي تركز على قلة الناصر وخذلان الناصر. هنا يقول: نعم، كانت بيدي جماجم العرب يسالمون من سالمت. فلذلك قلنا: إذا صح الصدور عن الإمام المستبى عليه السلام بناء على الصدور، لعل موقف خاص اقتضى أن يعبر هذا التعبير، ويقول: تركتها ابتغاء لوجه الله تعالى. ومنهم من سأله عليه السلام وأجابه بشيء من التفصيل، يعني هذه الأخبار المارة كانت كأنها أخبار مختصرة بهذا الصدد، بينما هناك بعض الأخبار بشيء أكثر من التفصيل لمعنى حقن الدماء المتكرر في الأخبار السابقة. ما معنى حقن الدماء؟ وإنما فصل تفصيلا أكثر حسب استعداد المخاطب وظرفيته، مثل ما روي عن أبي سعيد عقيصة، هذا الرجل من التابعين، قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب، الظاهر من الموالي الفرس في المدينة، هذا الرجل أبو سعيد عقيصة، وله رواية في بدء مقتل الإمام، يعني في بدء أخبار ما يتعلق بمقتل الإمام الحسين عليه السلام في حين خروجه من مدينة جده رسول الله. قال: قلت أبو سعيد عقيصة يقول: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام: يا ابن رسول الله، لمدى هنت معاوية وصالحته؟ فقد علمت أن الحق لك دونه، وأن معاوية ضال باغ. فقال عليه السلام: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى ذكره، تعالى ذكر الله، تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم بعد أبي. اختلاف التعابير في مقام الجواب للمخاطبين حسب اختلاف ظروفهم واستعداداتهم. قلت بلى أنت الإمام وأنت الحجة بعد أمير المؤمنين سلام عليكم. قال ألست الذي قال رسول الله لي ولأخي الحسن، قال لي ولأخي الحسن لأخي الحسن والحسين إمامان قام أو قعد؟ قلت بل. يعني يحتج الإمام المجتبى بهذا الحديث النبوي عن جده رسول الله، إذن رسول الله أشار إلى هذا القعود، هذا القعود الذي أنا قعدت فيه هذا مشار إليه بحديث جدي رسول الله، إذ ومشار بسكوت يعني بلا اعتراض يعني بتقرير. قلت بلى. قال فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذا قعدت. يعني في الحالتين يعني قعودي هذا لا يضر بإمامتي في محلها مستقرة مستمرة بدون أن يجرح هذا القعود في تلك الإمامة. يا أبا سعيد علة يعني تلك الجوابات هاتين أو هذين الجوابين أو هذان الجوابان، الجواب الأول بالحجية بأني حجة الله بأني إمام، والجواب الثاني بالاستناد إلى الحديث الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، هذان جوابان إجماليان وأكثر من ذلك تفصيلا. يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية، علة مصالحة رسول الله، يعني هذا ليس أول شيء في الإسلام، علة مصالحة رسول الله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، انصرف بمعنى رجع من الحديبية، يعني قبل في ذلك الصلح أن لا يدخل مكة، أن يرجع مما زلزل بعض أصحابه. أولئك كفار أهل مكة، بل بنو ضمرة وبنو أشجع أيضا، هؤلاء الثلاث، هذه المصالحات الثلاث من رسول الله حسب هذا الحديث عن الإمام المجتبى، أولئك كفار بالتنزيل يعني صريحا، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل يعني يتأولون كثير من النصوص والظواهر الإسلامية ويحاولون تعريج أنفسهم بتطبيق ظواهر أمورهم على الإسلام. يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب، بمعنى لا يجوز أن يسفه رأيي، يعني يقال إن هذا رأي خفيف فيما أتيته من مهادنة أو محاربة. كلمة المهادنة أيضا أتت في كلماته عليه السلام، لكن إلى جانب هذا كلمة الصلح أيضا أتت بدون تدقيق لتفريق الاستعمال للكلمتين. وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا، الإمام كأنه يعترف إجماليا بأنه نعم وجه المصالحة قد تلتبس على كثير من الناس، وكأنه يعترف بأنه نعم وجه المصالحة ليست واضحة صريحة لكل الناس، لكن هذا الالتباس لا يجوز اتهام رأيه في هذه المصالحة أو المسالمة بشيء من الخفة. ألا ترى الخضرة؟ الإمام المجتبى يتمسك بأمور سبقت في الأديان السابقة وقررت في وحي الله في القرآن الكريم فيها وجوه حكمة إلهية لم تظهر للناس يومئذ. ألا ترى الخضر لما خلق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى، سخط موسى فعله فعل الخضر لاشتباه وجه الحكمة عليه، حتى أخبره الخضر أخبر موسى فرضي. هكذا أنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا، ترك العدو معاوية، أو لما ترك من شيعتنا، ظهر لما ترك من شيعتنا أحدا على وجه الأرض إلا قتل، أو لما ترك من شيعتنا أحد على وجه الأرض إلا قتل، كما في علل الشرائع للشيخ الصدوق، وهناك مصادر أخرى لكن أقدم المصادر علل الشرائع للمرحوم الشيخ الصدوق. وأكثر تفصيلا منه ما روي عن زيد بن وهب الجهني من بني جهينة قال قلت له إن الناس متحيرون ولعله كان قبل إنجاز الصلح. فظاهر الألفاظ هكذا يجوز. فماذا ترى؟ فقال عليه السلام إن هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة، وهذا تشريح لقلة الأعوان والأنصار الواقعيين الحقيقيين وخذلانهم. إن هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة، انتهبوا ثقلي وأخذوا مالي وابتغوا قتلي، والله لئن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهلي وأهل بيتي، والله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي فتكون سبة عفوا فيكون معاوية وعقبه يمنون بها على الحي والميت منا. قال زيد فقلت له يا ابن رسول الله فتترك شيعتك كالغنم لا راعي لهم؟ فقال عليه السلام وما أصنع يا أخا جهينة، مضطر إلى هذا الأمر. إن أمير المؤمنين عليه السلام رآني ذات يوم فرحا فقال لي يا حسن أتفرح؟ كيف بك إذا رأيت أباك قتيلا؟ وكيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أمية وأميرها الواسع الاعتجاج، أيضا بمعنى الحلقوم، والرحب البلعوم الذي يأكل ولا يشبع، يستولي على شرقها وغربها، شرق المنطقة الإسلامية وتدين له العباد ويطول ملكه، يستن بسنن البدع والضلال ويميت الحق وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقسم المال في أهل ولايته ويمنعه من هو أحق به، ويذل في ملكه المؤمن ويقوى في سلطانه الفاسق، يجعل المال بين أنصاره دولا، ويتخذ عباد الله خولا، يدرس في سلطانه الحق يعني يندرس الحق، ويظهر الباطل ويلعن الصالحون، وإشارة إلى سبه عليه السلام، ويقتل من ناواه على الحق أو ويقتل من ناواه على الحق ويدين من والاه على الباطل كما في الاحتجاج. أقدم مصدر لهذا مع الأسف لم نجد مصدر أقدم من الاحتجاج للشيخ الطبرسي. الحديث السابق عن سفيان بن أبي ليلى فيه بعض التفصيل هنا في دفع شبهة الصلح. زاره سفيان بن أبي ليلى وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، نعوذ بالله ونستجير به. فقال له عليه السلام يا سفيان إني سمعت عليا عليه السلام يقول سمعت رسول الله يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى تجتمع أمر هذه الأمة، وترون في التاريخ اصطلحوا على يسموا عام شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصلح الحسن بعده مع معاوية، اصطلحوا على يسموه عاما جماعة، وهذا ما ورد في هذا الحديث أيضا تدل الإشارة حد الأقل إليه، حتى تجتمع أو يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم، ضخم البلعوم، السرم آخر المعدة، ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع، فأنا عرفته أنه الإمام الحسن يعلق على الحديث الذي رواه عن أبيه أمير المؤمنين عن جده رسول الله، الإمام المصطفى يعلق عليه فيقول فأنا عرفته أنه معاوية، يعني أمير المؤمنين إنما نقل الحديث عن رسول الله بهذه الأوصاف بدون تصريح بالاسم، لكن أنا طبقته على معاوية، أنا عرفته أنه معاوية وعرفت أن الله بالغ أمره، هذا الخبر يكون، وأنا أو إن أهل بيت إذا عرفنا الحق تمسكنا به، يعني لا تأخذنا العزة بأن نمتنع على ما هو مقدر كائن وما فيه العذر الشرعي الكامل. أبشر يا سفيان فإن الدنيا تسع البر والفاجر، يعني ليست الدنيا للأبرار بلا مجال للفجار، تسع البر، هذه حكمة الله في هذه الحياة، تسع البر والفاجر حتى يبعث الله إمام الحق، يعني هذا مقدر أن تكون الحكومة العالمية للإمام من أئمة، لإمام من أئمة أهل البيت، ولكن ذلك ليس أنا وإنما هو من ولد أخي الحسين في آخر الزمن، يبعث الله إمام الحق من آل محمد صلى الله عليه وآله كما في رجال الشي ومقاتل الطالبيين معاصرين تقريبا، ولكن ليس معنى أن الأمة تجتمع عليه أنه على الحق، لا يتصور أحد أن، لأن هذا العنوان أخذ في التاريخ كعنوان كأنه مدح للطرفين لمعاوية والحسن عليهما، اجتمعت أمر الأمة بهذه المصالحة كذا. بينما هذا ليس معناه نوع من الإمضاء لشرعية معاوية، ليس معنى أن الأمة تجتمع عليه أنه على الحق. وقد تشبث به معاوية يوما، معاوية في عهده تشبث باجتماع الأمة عليه على الحسن عليه السلام، يعني احتجاجا على الحسن، إذ قال للإمام عليه السلام يا حسن أنا خير منك، قال وكيف ذلك يا ابن هند، يعني في نفس الخطاب أبطل حجة معاوية لأنه خاطبه يا ابن هند، كفاك أن تكون ابن هند ولا تكون خيرا مني. قال لأن الناس قد اجتمعوا علي ولم يجتمعوا عليك. فقال له عليه السلام يا ابن آكلة الأكباد، إذن الإمام الحسن المجتبى إذا صالح معاوية، إذا سالم معاوية في القتال لم يسالمه في قتال الكلمة، في جهاد الكلمة، يا ابن آكلة الأكباد إن المستمعين عليك رجلان مطيع ومكره، هؤلاء الذين اجتمعوا عليك لم يجتمعوا كلهم بطواعية طوعا ورغبة، مطيع ومكره، فالطايع لك عاص لله، من اجتمع عليك طوعا إنما اجتمع طاعة لك ومعصية لخالقه، والمكره معذور بكتاب الله، ولكني لا أقول أنا خير منك إذ لا خير فيك حتى أقول خيرا منك، إن الله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل، كما في مناقب آل أبي طالب عن كتاب أخبار أبي حاتم. بعض الكتب التي نقلت هذه المصادر عنها هي مفقودة اليوم، يعني لا طريق لنا إليها إلا هذه الوسائط، من جملتها كتاب أخبار أبي حاتم، نقل عنه ابن شهراشوب في كتابه المناقب في عدة مواضع، والرجل ليس من شيعة أهل البيت ولكنه يتبين كأبي الفرج الإصفهاني وكبقية المنصفين الآخرين، نقلوا أخبارا من مناقب أهل البيت عليهم السلام من أمثال هذا الخبر، والكتاب الآن غير موجود. ومن كلامه للرد على المشككين في صلحه بأنه عار عليه وعلى شيعته، وهذه هذا أيضا خبر طريف ومن أخطر الأخبار في هذا الباب، ما في تحف العقول عنه عليه السلام، قال العار أهون من النار، كالمنقول عن أخيه الحسين عليه السلام العار أولى من دخول النار، عفوا أن القتل أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. نعم نحن لا ندخل تحت العار إذا افترق العار عن النار، أما إذا كان العار يعني الإباء عن العار مستلزما للدخول في النار لأنه مخالفا للوظيفة والتكليف، فنحن لا ندخل النار شرودا العار هربا عن العار، العار أتحمل العار أهون من أن أعصي ربي في ما كلفني بالصلح في هذا المقام. ومن آخر هذه الأخبار في هذا المضمار ما روي عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من قومه دخل على الحسن بن علي وقد دس إليه الطاغية سما وقع على كبده، طبعا هذا التعبير وقع على كبده فيه نوع من المسامحة لأن السم لا يقع على الكبد، وإذا وقع على الكبد، الكبد خارج عن المعدة والأمعاء، وإذا وقع على الكبد معناه أنه تقطعت المعدة والأمعاء واختلط الكبد فخرج من المري والحلقوم مثلا، على كل هذا التعبير كما ترون معروف في أمثال هذا الخبر، وقع على كبده فهو يخرج قطعا مع ما يخرج من جوفه من الدم في طست بين يديه، ودخل عليه قبيل ذلك وهو لا يعلم بحاله، هذا الرجل دخل عليه وهو لا يعلم بحاله، فقال له يا ابن رسول الله قبيل أن يقذف كبده، قال له يا ابن رسول الله أذللت رقابنا وجعلتنا معشر الشيعة، انظروا إلى كلمة الشيعة موجودة حتى في ذلك الزمان، يعني مستعمل الكلمة ومفهومة ومتداولة، معشر الشيعة عبيدا ما بقي معك رجل. فقال الإمام: مما ذلك؟ قال: قلت بتسليمك الأمر لهذا الطاغية. فقال عليه السلام: والله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصارا. العذر الوحيد الأهم العمدة هو هذا: أني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه، ولكني عرفت أهل الكوفة وبلوتهم، ولا يصلح لي منهم ما كان فاسدا، إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل، إنهم لمختلفون. إنهم، هذا المضمون المشهور في النقل عن الفرزدق صاحب هذه القصيدة حين انتقى بالإمام الحسين عليه السلام في طريقه، طريق الإمام الحسين إلى العراق وطريق فرزدق إلى الحج، حين التقى به خارج مكة وسأله عن أهل العراق فقال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذا المضمون في هذا الحديث منقول عن الإمام المجتبى، ولعل الفرزدق وقف على هذا التعبير نقلا عن الإمام المجتبى عليه السلام: إنهم ليقولون لنا إن قلوبهم معنا، أهل العراق أهل الكوفة، وإن في ذلك العهد طبعا، وإن سيوفهم لمشهورة علينا، يعني لو كنت أستمر في تلك الحرب لكانت سيوفهم بدل أن تشتهر على عدونا تشتهر علي، فيأخذوني ويسلموني كما وعدوا عدوهم معاوية أن يسلموني إليه سلما. نكتفي بما ذكرنا من هذه الأخبار عن الإمام المجتبى عليه السلام في دفع شبهة المصالحة، وننتقل إلى بعض التحريفات الأخرى في أواخر هذا المقال. ومن أهم مهام أئمة أهل البيت عليهم السلام قيام الإمام منهم بمهام الإمامة وقيادة الطليعة والنخبة من الأمة في مواجهة التحريفات والانحرافات، وما يعتبر من الانحطاط الفكري في الإسلام عقيدة أو شريعة، أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، منكر عقيدي أو عملي. ومن أوائل ذلك في حياة الإمام الحسن بن علي عليه السلام مقاومة المنكرات، ما روي أنه دخل المسجد النبوي الشريف يوم الجمعة في أوائل عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فرآه على المنبر ولعله قبل الخطبة فقال له: انزل عن منبر أبي. وكان الحسنان عليهما السلام يقولان لجدهما رسول الله: يا أبا. فحينما يقول عن منبر أبي، لعل المقصود ليس علي بن أبي طالب وإنما المقصود جده رسول الله. فلم يجد عمر بدا من ذلك من دون أن قام فنزل من المنبر وهو يقول للحسن: صدقت يا بني، منبر أبيك لا منبر أبي. وتوجه إليه فأخذ بيده وأخذه إلى المنبر فأجلسه إلى جنبه وخطب الناس، والحسن جالس معه على المنبر كما في مناقب آل أبي طالب عن ثلاثة مصادر، وأكثر تفصيلا في علل الشرائع عن الإمام الصادق عليه السلام. وفي عهد عثمان، هذا موقف من في حداثة سن الإمام المجتبى من النهي عن المنكر، وفي يعني كما يراه عليه السلام. وفي عهد عثمان لما سير عثمان أبا ذر الغفاري غفر الله له إلى الربذة، يعني إلى مهاجره في الجاهلية بلدة الربذة، ونهى الناس عن توديعه، هذا وأمير المؤمنين علي عليه السلام يرى ذلك من خلاف الشرع والمنكر، يرى ذلك من المنكر وأن عليه أن ينكر ذلك، فخرج ومعه خواص أصحابه لتوديع أبي ذر رضي الله عنه ومعه الحسنان، وكل منهم خاطبه بكلام ينكر فيه ذلك على عثمان ويسلي أبا ذر ويصبره عليه. فقال له الحسن عليه السلام: يا عماه، إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترى، وإن الله بالمنظر الأعلى، فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها، ودع عنك شدة ما يرد عليك لرجاء ما بعدها، واصبر حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وآله وهو عنك راض إن شاء الله تعالى، كما في روضة الكافي، وأيضا في تاريخ اليعقوبي، وكذلك المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة. وبعد صلحه مع معاوية، لما خالف بنود الصلح معاوية، خالف من بنود الصلح، ف سلبه لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام المستبع اشترط عليه ألا يسلب أمير المؤمنين. فلما خالف هذا البند وسلب أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته، قام إليه الإمام الحسن وقال له: يا ابن آكلة الأكباد، في الملأ العام، أو أنت تسب أمير المؤمنين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أدخله الله نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مقيم، كما في الاحتجاج لشيخ طبرسي. وروى منه الجاحظ في المحاسن والأضداد أنه عليه السلام دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص، أشار إلى الإمام المتشبع عليه السلام وتجرأ بوقاحة، قال: قد جاءكم كذا وكذا، وسب سب الإمام المتشبع مستندا مستظهرا بمعاوية. فلما أخذ الحسن مجلسه قال لمعاوية، وهذا ما رواه الجاحظ في كتابه المحاسن، سب الإمام المتشبع مستندا مستظهرا بمعاوية. فلما أخذ الحسن مجلسه قال لمعاوية، وهذا ما رواه الجاحظ في كتابه المحاسن والأفضال: يا معاوية، لا يزال عندك عبد، عمرو العاص، يرتع في لحوم الناس، أما والله لئن شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه الأمور، يهدده بإعادة الحرب وتتحرج منه الصدور. ثم أنشأ يقول: أتأمر يا معاوية عبد سهم بشتمي، والمنى منا شهود، إذا أخذت مجالسها قريش فقد علمت قريش ما تريد. أأنت تظل تشتمني سفاها لضغن ما يزول ولا يبيد؟ أنت تظن وتحقد على الإسلام، على رسول الإسلام، فهل لك من أب كأبي تسامى به من قد تسامى أو تليد أو تكيد؟ ولا جد كجدي يا ابن حرب رسول الله إن ذكر الجدود، ولا أم كأمي من قريش إذا ما بين الحسب التليد، التليد العريق، فما مثلي يحكم، يعني يستهزأ به، يا ابن حرب ولا مثلي. هذا خطاب لمعاوية، يعني التفت من عمرو العاص إلى مسببه ومستظهره الأصلي معاوية، فقال: فما مثلي يهكم يا ابن حرب، ولا مثلي ينهنهه الوعيد، فمهلا لا تهج منا أمورا يشيب لهولها الطفل الوليد. تهديد بإعادة الحرب. ومن البدع التي ابتدعتها مدرسة الخلفاء لما أوصدت وسدت باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن عمدت إلى القصاص. مدرسة الخلفاء عمدت إلى القصاص، أصحاب القصص، فأذنت وسمحت وفسحت لهم المجال في المساجد والجوامع، حتى في المسجدين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، أن يقصوا على الناس ما يهوون، كبديل كاذب عن الحديث الإسلامي الأصيل. والإمام الحسن عليه السلام يراه منكرا من القول وزورا. فروى اليعقوبي في تاريخه أنه عليه السلام مر يوما وقاص يقص على باب مسجد رسول الله، فأنكر عليه وقال له: ما أنت؟ فقال: يا ابن رسول الله، أنا قاص. فقال عليه السلام: كذبت، بل القاص محمد صلى الله عليه وآله، إذ قال له الله: فاقصص القصص. يعني إذا عندك قصص من هذا القبيل فاقصص، انقل، لكن انقل حديث الرسول. القاص في الإسلام، القاص المأذون في الإسلام الذي خاطبه الله بالقاص هو رسول الله، فاقصص القصص. فقال: فأنا مذكر. قال: كذبت، بل المذكر محمد صلى الله عليه وآله، إذ قال له الله: فذكر، إنما أنت مذكر. فقال الرجل: إذن فما أنا؟ قال: إنما أنت من المتكلفين، تكلفت ما هو خارج عن طورك. وبإزاء ذلك ذكر الشؤون الإسلامية للمساجد في حديث عنه في تحف العقول، قال: من أدام الاختلاف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان آية محكمة. هذا حديث منقول عن عدة من الأئمة، معروف في عدة من المصادر، وهذا من كتاب تحف العقول. منسوب إلى الإمام المجتبى عليه السلام، آية محكمة أو علما مستطرفا أو كلمة تدل على الهدى أو ترده عن ردى أو أخا مستفادا أو رحمة منتظرة أو ترك ذنوب خشية أو حياء. يعني ترك الذنوب مطلوب حتى ولو كان ليس قربة إلى الله، ليس خشية من الله، وإنما حياء حتى من الناس، هذا أيضا مطلوب. لكن الإمام المجتبى إنما يذكر هذه الشؤون الثمانية للمساجد في مقابل ما حرف الخلفاء فاستندوا إلى القصاص يقصون على المسلمين في المساجد. ولم تكن مدرسة الخلفاء تعنى بدفع أو رفع آثار الجاهلية ومصطلحاتها بآثار الإسلام ومصطلحاته مما كان يهتم به أئمة أهل البيت عليهم السلام. فمن ذلك أن كان العرب في الجاهلية يجهلون أو يتجاهلون ما للمرأة من مكان على صعيد الإنسانية، بل يكادون أن يروها حيوانا خلقت لخدمة الذكور، وأن القيمة كل القيمة للولد الذكر. فإذا ولد الذكر هنأوا أباه يتفألون بفروسيته لأبيه، يقولون له ليهنئك الفارس، إذا ولد الولد الذكر. فلم تكن مدرسة الخلفاء تغير عليهم مثل ذلك إن لم تكن تساعد عليه على نشر وبث المصطلحات الجاهلية حتى في الإسلام. حتى أن بعضا من قريش بلغهم أن الحسن عليه السلام ولد له مولود، فدخلوا عليه وقالوا له يهنئك الفارس، فقال لهم عليه السلام ما هذا من كلام، هذا مصطلح جاهلي، هذا مصطلح يتجاهل مكانة المرأة ويتجاهل ما أنكر الله على الناس كرههم للمرأة وللبنت، ما هذا من كلام، بل قولوا شكرت الواهب، يعني تلقينا للأب أن يشكر الواهب الله سبحانه وتعالى، وبورك لك في الموهوب وبلغ الله به أشده ورزقك بره، هذا هو الشرط الأخير. ومن أنكر منكرات مدرسة الخلفاء خلافهم على رسول الله صلى الله عليه وآله أمره وحثه وتشويقه وترغيبه في طلب العلم والفقه والحديث وبثه ونشره وتعليمه وكتابته، فمنعوا من ذلك وشددوا فيه وضيقوا على أهله أشد تضييق، بل لم يكتفوا في ذلك بذلك حتى افتروا عليه أحاديث في النهي عن كتابة حديثه وتدوينه. والحسن عليه السلام يرى ذلك أيضا منكرا من القول وزورا. فروى الحر العاملي في الفصول المهمة في أصول الأئمة عن الإمام المجتبى عليه السلام كان يقول لبنيه تعلموا العلم فإنكم صغار القوم اليوم وكبارهم غدا، ومن لم يحفظ منكم فليكتب، في مخالفة واضحة لمدرسة الخلفاء، يعني قبل الإمام أمير المؤمنين وبعد الإمام الحسن مدرسة الخلفاء استمرت إلى زمن عمر بن عبد العزيز، يعني إلى حدود نهايات القرن الأول الهجري، في المنع من كتابة حديث رسول الله بحجة مخافة اختلاطه بالقرآن الكريم أو اختلاط القرآن به، حجة واهية. ومن المبادئ الدينية الإسلامية السامية صيام شهر رمضان المبارك للتبرك ببركاته، ولم يشرع عيد الفطر للهو واللعب. مر هو عليه السلام فيه في يوم عيد الفطر بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف عليهم وقال لهم إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، ميدان للمسابقة في الصالحات، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المسارعون في الخيرات يعني، وخاب فيه المبطلون، أما والله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته كما في تحف العقول. وفي نهاية تطوافنا في المجتبى من أحاديث الإمام المجتبى عليه السلام في تأصيل العقيدة الإسلامية وترسيخها، ترسيخ مبادئه السامية ومواجهة الشبهات والانحطاط الفكري، نقف وإياكم على حديث أخير عنه عليه السلام رواه المرحوم المحدث المجلسي في كتابه جلاء العيون الذي أعاده إلى أصله العربي، باعتبار جلاء العيون أخبار الأئمة الأطهار بالأصل العربية نقلها المرحوم المجلسي إلى الفارسية تأليفا وتصنيفا وبيانا، ومرة ثانية أعادها إلى العربية المرحوم السيد عبد الله شبر. جلاء العيون الآن مطبوع ومنشور، بالفارسية للمرحوم المجلسي، بالعربية على مجلد الكتاب باسم المرحوم سيد عبد الله شبر، لكن هو بمقدمة الكتاب يصرح أني لم أفعل في هذا الكتاب إلا إعادة لكتاب المرحوم المجلسي من الفارسية مرة أخرى إلى العربية، كما ذكر ذلك في مقدمة الكتاب. حديث يفيد ترسيخ العقيدة بإمامة أو ولايتي بإمامته الإمام المجتبى، ولايتي لله وارتباطه به وعلاقته على مستوى سرعة استجابة دعائه. وهذا الحديث أيضا من طرائف ما روي عنه عليه السلام، قال: استغاث الناس إلى الحسن عليه السلام من كثرة مظالم زياد بن أبيه أو زياد بن عبيد الثقفي وشدتها وبطشته وقسوته، فرفع يديه دعاء وقال: اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نكالا عاجلا إنك على كل شيء قدير. فخرج خراج في إبهام يده اليمنى وتورم حتى بلغ عنقه فمات منها، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثم السلام عليكم ورحمة الله.